الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنستكمل ما كنا بصدده من الكلام على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام، وانتهينا إلى الكلام على كثرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسعة علمه. فقد كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من أوعية العلم ومن كبار أئمة الصحابة في الحديث، مع الجلالة والعبادة والتواضع والورع، ولم يكن أحد أكثر منه حديثا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، كما قال أبو هريرة نفسه: ما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب، إلا أن ظروف عبد الله بن عمرو وتنقله مع أبيه بين الحجاز ومصر والشام، وعدم استقراره وانشغاله في العبادة عن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل ما روي عنه أقل مما روي عن أبي هريرة بكثير. وقد استكثر بعض الصحابة حديث أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كانت سياسة الصحابة الإقلال من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كي لا ينصرف الناس عن القرآن، وخوفا من الخطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن عمر أنه أمره بالإقلال من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه عاد فسمح له حين عرف علمه ومكانته وورعه. فمعروف أن تدوين الحديث مر بالمراحل، كان في بداية الأمر كان يخشى من اختلاط الحديث بالقرآن، فلذلك نهي أولا عن تدوينه، ثم بعد ذلك أذن في ذلك، أو أذن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك حين قال: أكتب، فالذي نفسي يده، يعني ما يقول إلا حقا صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة كان يكثر من الرواية بسبب سعة ثروته من الحديث الشريفة، فكان هذا يتصادم مع سياسة بعض الصحابة في مرحلة من المراحل كانوا ينهون فيها عن كثرة التحديث، كما ذكر الشيخ الخطيب آنفا، خشية الوقوع في الخطأ، وقبل ذلك خشية أن يختلط القرآن بالأحاديث على الناس. إلا أن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يشرح بين الوقت والآخر سبب كثرة حديثه، فيقول رضي الله عنه: إنكم لتقولون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث، وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم أرضهم والقيام عليها، وإني كنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. طبعا هو كلمة قوله في الأول: إنكم لتدخلون أكثر أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والله الموعد، المقصود يعني عند الله نجتمع، أو إلى الله نجتمع، يعني الموعد أي موعد الله حيث تكشف سرائر الناس. فهذا من ثقته في أنه يتقن هذه الروايات، وأنه بريء من أن يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. ثم يقول: ويقولون ما للمهاجرين لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث، وإن أصحابي من المهاجرين كانت تشغلهم أرضوهم والقيام عليها، السعي في طلب الرزق وإصلاح الأرض ونحو ذلك من أمور المعاش، وإني كنت امرأ مسكينة ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. معنى على ملء بطني يعني على ما يسد جوعتي فقط، مجرد أن يذهب عنه ألم الجوع، بمعنى أنه كان مقتنعا بالكفاف من القوت، بأقل ما يمكن للإنسان أن يأكله في سبيل ألا يغيب أبدا عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ حديثه. هذه العبارة في هذا السياق هي من مناقب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن محاسنه، لأنه كان يمكن أن ينصرف إلى طلب الدنيا أو طلب الرزق كما انصرف غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويشتغل ويتكسب ويترفه. أما هو فكما قال في بعض الأحاديث الأخرى إن الصحابة إخوانه كان يشغلهم الصفق بالأسواق، فيقول أما أنا فلم أنشغل بشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من مناقب أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فصحبته على ملء بطني يعني مقتنعا بالقوت، القوت يعني أقل ما يسد جوعته في سبيل ألا يغيب أبدا عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ حديثه. وكنت أكثر مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحضر إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، وإن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يوما فقال من يبسط ثوبه حتى أفرغ فيه من حديثي ثم يقبضه إلي فلا ينسى شيئا سمعه مني أبدا، فبسطت ثوبي أو قال نمرتي فحدثني ثم قبضته إلي، فوالله ما كنت نسيت شيئا سمعته منه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان يقول ويم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا، ثم يتلو قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. معنى ذلك أنه ما كان راغبا في كثرة الحديث، وإنه أيضا يخاف أن يخطئ في رواية الأحاديث، لكن لولا هذه الآية لما أخبر بما عنده من العلم، فهو أظهر ما عنده من العلم كي يؤدي ويبلغ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه فبلغه أو فأداه كما سمعه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، هو يقول وأيم الله لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء أبدا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وكان يدعو الناس إلى نشر العلم وعدم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذلك ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة. وعنه أيضا ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث الأخير حديث متواتر. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول من كتم علما ينتفع به ألجم يوم القيامة بلجام من نار. هكذا كان يشعر أبو هريرة رضي الله عنه أن من واجبه أن يفقه الناس ويعلمهم ما سمعه من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ويرى هذا لزاما عليه، لذلك لم يتوان في هذا المضمار ولم يقصر فيه، بل كان في طليعة المعلمين سعى لنشر العلم وأفتى الناس أكثر من 20 سنة، وكان طلاب العلم وأصحاب المسائل لا ينقطعون عنه لعلمه الجم وحفظه الجيد، فقد كان من أعلم الصحابة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر لنا ذلك فيما حدث له مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أخذت الناس ريح بطريق مكة وعمر بن الخطاب رضي الله عنه حاج، فاشتدت عليهم، فقال عمر لمن حوله من يحدثنا عن الريح، فلم يرجعوا إليه شيئا، فبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك، فاستحثثت راحلتي حتى أدركته، فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. فطبعا هذا الحديث يدل على قناعة عمر واطمئنانه إلى ما حدث به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، بالرغم من أنه كان يكثر الحديث. من هذا ما رواه الوليد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: انظر ما تحدث، فإنك تكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيده، أخذ أبو هريرة ابن عمر بيده، فذهب به إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فسألها عن ذلك، فقالت: صدق أبو هريرة. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، إنه والله ما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفق في الأسواق، إنما كان يهمني كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنيها، أو لقمة يطعمنيها. وكما ذكرنا هذا المقصود به يعني أنه ما بين مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم لطلب العلم وحفظ الحديث وتفرغه لذلك منعه من الكسل، فكان يطعمه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك. وفي رواية: إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس بالوادي وصفق بالأسواق، يعني أنه فرغ نفسه تماما للعلم والحديث، فهذه من مناقبه، ولا يراها يعني مثلبة إلا الذين في قلوبهم مرض من أعداء الإسلام وأعداء الصحابة ومن الزنادقة كالرافضة وأذنابهم، لأن هذه ممدحة لأبي هريرة، وإلا لو كان هو طالب دنيا فما الذي كان يطعمه إياه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو الطعام؟ مر بنا الحديث الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه تمرتين فأكل تمرة ودخر الثانية لأمه. دي الولائم الفخمة التي كان يحرص عليها أبو هريرة، الذي يصفونه بأنه الشره النهم الكذا الكذا والعياذ بالله. هذا هو الطعام الذي كان يدعوه إليه النبي عليه الصلاة والسلام لما اشتد به الجوع وخرج في جموعة من الصحابة، وهذا كان شيء شائع يعني بين الصحابة كثرة الجوع والفقر ونحو ذلك. فيعني إذا هو تفرغ للدنيا كمن شغل غيره بالتجارة والكسب وكذا، ما كان يصل به الجوع إلى هذا الحد، إلى حد أن يغمى عليه، واضح كان يستطيع أن يتكسب. فإذا هذه من مناقبه ودليل على بعده تماما عن طلب يعني الدنيا والسعي في تحصيلها اكتفاء بما يسد رمقه. ما هي ما كانتش ولائم، ولائم يعني تستحق ان واحد لو واحد شهم او اشعبي المذهب كان يبقى له طريق اخر تماما، لكن عشان يعطيه الرسول التمرتين وبعدين يقول له ليه اخفيت التمره الاخرى، يقول تركتها لامي لان امه ايضا جائعه مثله، فيعطيه الرسول عليه السلام تمرتين ويقول يعني كل الثانية فإنا سنعطيك تمرتين لأمك وليمة أخرى شربة لبن كما رأينا في الأحاديث. إذن هل هذا سلوك النهم الشره؟ فقاتل الله الرافضة الذين نكس الله قلوبهم. وهو بعض الناس بتتصور أن الناس اللي بتعمل حملات ضد الصحابة وبالذات مثلا ما يركزوا على واحد مثل أبي هريرة إن هو بس زعلان من أبي هريرة، حقيقة هؤلاء الناس أنهم يكفرون جميع الصحابة، لكن هي مسألة بياخدونا كده واحدة واحدة، جرعة سم تليها جرعة سم إلى أن تتمرن القلوب على سماع هذا الإلحاد وهذه الزندقة. فهذا الأمر يبيت بليل، هذا كيد الرافضة، يحاولون أن يحطموا هذه القمم ويستدرجون إلى الدخول في دينهم الباطل المحرف الذي ليس من الإسلام في شيء. فلننتبه لمثل هذا، وأهم شيء يكون فيه وعي وتبصير للناس بمقام الصحابة رضي الله تعالى عنهم، و مقاومة لمثل هذا الباطل. وأنا أتذكر ترجمة الإمام أبي بكر الترتوشي رحمه الله تعالى. فالإمام أبي بكر الترتوشي مر هنا بالإسكندرية، طبعا كانت مصر تحت حكم الاحتلال الفاطمي، كانت مصر مستعمرة تحت الاحتلال الإلحادي، دولة الملحدة ودولة الفاطمية لا حظ لها في الإسلام، فالفاطميون أشد إلحادا من الرافضة بتوع إيران، لأن هؤلاء كانوا إسماعيلية باطنية، كانوا باطنيين ملاحدة. وهذا سيحتاج إن شاء الله لكلام مفصل في بعد، ننتهز فرصة نتكلم ما معنى الدولة الفاطمية أنها دولة ملحدة وكافرة ولا حظ لها من الإسلام، هذا حديث يطول. فالفاطميون أشد إلحادا من الرافضة بتوع إيران، لأن هؤلاء كانوا إسماعيلية باطنية، كانوا باطنيين. الإمام أبو بكر الترتوشي لما أتى هنا في الإسكندرية فأقام فيها، احتسب أن يقيم في الإسكندرية من أجل مقاومة حرب الرافضة على السنة. الرافضة كانوا يؤذون العلماء ويضطهدونهم ويطاردونهم، فالإمام أبو بكر الترتوشي رحمه الله تعالى رغم أن مصر تحت حكم الفاطميين طبعا ما فيش صلاة جمعة، الشيعة ما يصلون الجمعة، فكان هو يقول إذا سألني الله كيف أقمت بالإسكندرية أصررت على البقاء مع أنها لا تقام فيها صلاة الجمعة ولا الجماعة كما هو دين الرافضة، لقلت إنما احتبست نفسي هنا يعني في مصر أو في إسكندرية، رأيت الناس يعني برضو إبعادهم عن الإسلام وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتبر ذلك نوعا من الجهاد وظل صامدا ثابتا يعلم الناس السنة كي لا تنسى وكي لا تهجر تحت ظل هؤلاء الملاحدة الفاطميين. كما كررت مرارا لو حصل تساهل أكثر مما حصل الآن مع الرافضة سوف يتمادون ويتمادون ولا يبعد أن يدور الزمن ولا يصيرون حتى أقلية، وإنما يكتسحون الساحة ويكتذبون كثيرا من خفافيش العقول الذين لا عقول لهم ولا علم عندهم، فيقولون جائز وممكن أن يكون هذا أيضا حق ويصبحون أقلية ولها حقوق وكذا وكذا وحق المواطنة وأشياء كثير قد تكون خطر يعني تشكل تدعيما لموقف الرافضة فيما يأتي. فالرافضة أفضل شيء كأي مرض خطير، الوقاية هي العلاج، أما إذا استفحل خطرهم في مجتمعاتنا فسوف يؤذوننا في قرآننا ويؤذوننا في نبينا ويؤذوننا في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ويؤذوننا في ديننا ويؤذوننا في أعراضنا بزواج المتعة ويخرجوننا عن ديننا بالكلية. فهذا خطر، خطر شديد لابد من الانتباه له والتحذير. إذا إنسان رأى أستاذ في الجامعة خطيبا صحفيا ينحرف في مثل هذا المجال يسارع بإهداء كتبا أو أشرطة أو الكلام معه لكي نتصدى لهذا الخطر الماحق الذي يعني يهدد مصر الآن. في سوريا حصل تسامح كبير جدا مع الشيعة، انتهى الأمر الآن إلى وجود حوالي 300 حسينية في دمشق وحدها، في دمشق بس حسينيات اللي بيبنوها ويقعدوا صلاة يجلسون فيها وينوحون ويندبون ويبكون إلى آخر هذه الأشياء، فهذا في دمشق وحدها. وصار الشيعة لهم قوة الآن ووضع في كثير من البلاد منها سوريا الآن كي يكتمل الهلال الشيعي بإيران والعراق وسوريا ولبنان. فلننتبه هذا الخطر ولا تتعاملوا مع الأمر بسذاجة، مش مجرد صحفي مأجور يكتب مقالة ويخرج على الأمة بهذا الكلام المشؤوم، ليست القضية بهذه البساطة، وإنما هذا توجه لإعادة مصر إلى العقيدة الشيعية من جديد وإخراجها عن دين الإسلام ومذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة. فلا يجوز تبسيط أمر لا يمكن تبسيطه بحال من الأحوال، وأنتم تدركون وتحسون خطورة هؤلاء الضالين الذين يظهرون ويطلون علينا بين وقت وآخر. هم يحاولون إظهار أن هي القضية مع صحابي واحد، لو فتشت وراءهم ستجد لا دي سلسلة من الجرائم هم يظهرونها تباعا يعني واحدة واحدة يستدرجوننا، لكن هي خطة متكاملة ليس المقصود فقط أبو هريرة، لكن نفس هؤلاء الناس تجدون في يوم آخر يسبون عائشة، في يوم آخر يكفرون الصحابة أو أبا بكر وعمر ونحو ذلك. فهو نفس الدين ولكن التقية، التقية التي يتعبدون بها والكذب هي التي تبيح لهم أن يتدرجوا لأجل خداعنا حتى يتمكنوا. فالقضية ليست قضية أبي هريرة فقط، وهم يكررون الحيلة الخبيثة، حيلة خبيثة جدا، يحاولون أن يظهروا أن الذين يردون عليهم دول طائفة مارقة تسمى الوهابية أو السلفيين علشان يخدعوا باقي المسلمين الذين لا علم لهم بأن السلفية هي الإسلام الصافي، فيبدأون ينصتون لهم، فكأن الذين يدافعون فقط عن أعراض الصحابة هم السلفيون. بالعكس، كما قلت من قبل مرارا، لم يجتمع السلفيون والأشاعرة في قضية كما اجتمعوا على قضية تعظيم الصحابة ورعاية حرمتهم رضي الله تعالى عنه. أكبر قضية تطابق فيها الموقفان تماما، فيش أي خلاف بين السلفيين والأشاعرة في قضية الصحابة بالذات، في اتفاق كامل على قضية تعظيم الصحابة وتنزيههم عن ما يرميه بهم الرافضة قتلهم الله تعالى. فالأولى أن يتحد المسلمون أجمعون ضد هذا الدين الوافد الذي يهدد عقيدتنا وإسلامنا. الحديث الذي كنا بصدده حديث الذي رواه الوليد ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان. فقال عبد الله بن عمر: انظر ما تحدث، فإنك تكثر من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ بيده فذهب به إلى عائشة فسألها عن ذلك، فقالت: صدق أبو هريرة. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، إنه والله ما كان يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفق في الأسواق، إنما كان يهمني كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنيها أو لقمة يطعمنيها. فيعني يا جماعة ده بيقول لقمة، بيقولش وليمة، أو لقمة يطعمنيها. يبقى ده إنسان شره عشان لقمة أو تمرة؟ لا، لأنه متفرغ وآثر صحبة النبي عليه السلام الدائمة على أن يشتغل بجلب الدنيا وكسب الرزق. فكلمة أو لقمة يطعمنيها، ما قالش وليمة يطعمنيها، دي لقمة. فهذا من زهده، لا كما يقول المنكس القلوب إنه كان شرها ونهما ويحب الطعام، وكان كل ما يهمه في الدنيا هو الطعام والأكل، قاتله الله. وفي رواية إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس بالوادي وصفق بالأسواق. فقال ابن عمر: أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. انظر إلى ابن عمر ماذا أجابه: أنت أعلمنا يا أبا هريرة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. وقد شهد له إخوانه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة سماعه وأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الشهادات تدفع كل ريب أو ظن حول كثرة حديثه، حتى إن بعض الصحابة رووا عنه لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوا. من هذا أن رجلا جاء إلى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه فقال: يا أبا محمد، أرأيت هذا اليماني، يعني أبا هريرة، أهو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم؟ نسمع منه أشياء لا نسمعها منكم، أم هو يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل؟ قال: أما أن يكون سمع ما لم نسمع فلا أشك، لا شك أنه سمع ما لم يسمعه سائر الصحابة، أما أن يكون سمع ما لم نسمع فلا أشك. سأحدثك عن ذلك: إنا كنا أهل بيوتات وغنم وعمل، كنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار، وكان مسكينا ضيفا على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده مع يده، فلا نشك أنه سمع ما لم نسمع، ولا تجد أحدا فيه خير يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وقال في رواية: قد سمعنا كما سمع، ولكنه حفظ ونسينا. وروى أشعث بن سليم عن أبيه قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدث عن أبي هريرة فقيل له: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن أبي هريرة؟ وهو أبو أيوب الأنصاري يقول له: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدث عن أبي هريرة؟ فقال، يعني أبو أيوب: إن أبا هريرة قد سمع ما لم نسمع، وإني أن أحدث عنه أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه؟ يعني إني أن أحدث عنه ما لم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه هو حافظ الأحاديث التي سمعها بنفسه والتي يرويها، فهو يريد أن يستزيد، فأن يتلقى الحديث عن أبي هريرة ثم يحدث به، إذن هو يزيد في ثروته من الحديث. ولذلك فهذا هو معنى كلمة أبي أيوب: وإني أن أحدث عنه، أي عن أبي هريرة، أحب إلي من أن أحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن إذا حدثت أنا عن مروياتي فهذه أنا أحفظها، هذا علمي ورواياتي جزء مني، لكن أستفيد من علم أبي هريرة فأخذ منه الحديث وأحدث عنه ليزيد علما إلى ما عندي من العلم، وروايات إلى ما أرويه بنفسي. هذا معنى هذه الكلمة. ثم إن جرأة أبي هريرة رضي الله عنه في سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاحت له أن يعرف كثيرا مما لم يعرفه أصحابه، فكان لا يتأخر عن أن يسأله عن كل ما يعرض له، حيث كان غيره لا يفعل ذلك. قال أبي بن كعب: كان أبو هريرة جريئا على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أشياء لا نسأله عنها، كما كان يسأل الصحابة الذين سبقوه إلى الإسلام، فكان لا يتأخر عن طلب العلم، بل كان يسعى إليه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته، وهو هو الذي يروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد رأينا أبا هريرة يحب الخير ويعمل من أجله، فما أظنه يتأخر عن خير من هذا النوع، وهو الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمة يعلمه إياها ولحكمة يعظه بها. نراه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجالس أصحابه يسألهم ويسألونه، حتى إنه كان يأتي إلى كل من يظن عنده بعض علم، فقد جاء إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم، فقال كعب ما تريد منه؟ فقال أما إني لا أعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فقال كعب أما إنك لم تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا. يعني هو علم أن كعبا عنده يعني مرويات يرويه، حتى بما في ذلك ما عنده من الإسرائيليين، فأتى يريد أن يستدير من كعب، فدخل يسأل عن كعب وكعب جالس وهو لا يعرفه. فقال كعب ما تريد منه؟ تسأل عن كعب ليه؟ قال أما إني لا أعرف أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ لحديث رسول الله مني. يعني معناها أنا مش جاي له علشان أخذ منه حديث، لأنني أحفظ الناس لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ففهم كعب أنه يريد إيه؟ أن يستزيد علما إلى علمه. فقال كعب يعلل موقف أبا هريرة فيقول أما إنك لم تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر. يعني أي شخص يطلب شيئا يأتي يوم ويشبع من هذا الشيء، إلا اثنان كما قيل من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب دنيا. فطالب العلم لا يشبع أبدا، فهو يثني على أبي هريرة بإيه؟ بحرصه على الاستزادة من العلم. فلما قال كعب هذه العبارة قال له أبو هريرة أنت كعب؟ فقال نعم. فقال لمثل هذا جئتك، يعني مثل هذه الحكم التي نطقت به، اللي هي أما إنك لم تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا، هذه حكمة. فلما قال له أنت كعب؟ قال نعم. قال لمثل هذا جئتك، يعني ما جئتك لأخذ الحديث لأن أنا عندي أعظم ثروة من الأحاديث، لكن جئتك لأستفيد فائدة مزيدة إلى ما عندي من الفوائد. ولقي أبو هريرة كعب الأحبار فجعل يحدثه ويسأله، فقال كعب ما رأيت أحدا لم يقرأ التوراة أعلم بما فيها من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وكان أبو هريرة واسع العلم كثير الحديث يحدث إخوانه وطلابه، وقد يقول لهم رب كيس عند أبي هريرة لم يفتح، يعني كيس من العلم حتى الآن لم يفتح. وقال أبو هريرة حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائين، أما أحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم، يعني لقتلت. وكان يقول لو أنبأتكم بكل ما أعلم لرماني الناس بالخلق. وقالوا أبو هريرة مجنون. وفي رواية لو حدثتكم بكل ما في جوفي لرميتموني بالبعر. قال الحسن راوي الحديث عن أبي هريرة صدق والله لو أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس. فهو هذا الجزء الذي لم ينشره متعلق بالفتن وتعيين أشخاص معينين سيكون لهم دور في يعني هذه الفتن، وأشياء لو أخبرهم بها ما صدقوه، فلذلك كتمها لأن عقولهم لا تستوعبها، سيقولون مجنون. ولذلك الحسن قال صدق والله لو أخبرنا أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدقه الناس، كما حصل من الحجاج حينما رمى الكعبة بالمنجنيق. وفي رواية قال يقولون أكثرت يا أبا هريرة والذي نفسي بيده أن لو حدثتكم بكل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رميتموني بالقشع ثم ما نظرتموني. قشع المزابل أو كناسة الحمام. فأبو هريرة هنا لا يكتم علما ينتفع به، لأنه هو الذي روى من كتم علما ينتفع به ألجم بلجام يوم القيامة بلجام من نار، وهو الذي قال لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم بشيء. إذن أبو هريرة بث ونشر بين الناس وعاء مما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يبث الوعاء الآخر خوفا من أن يكذبه الناس أو يرموه بالقشع أو يتهموه بالجنون، وإن المرء لا يتساءل عن ذلك الوعاء الذي يحفظه أبو هريرة رضي الله عنه ولا يحدث منه. فما هو ذلك العلم الذي لم يبثه أبو هريرة؟ وترى هل خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الأمة بذلك؟ نفهم من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمله نوعين من العلم، كل نوع لو كتبه إنسان لكان جرابا كبيرا، أحدهما بثه والثاني لم يبثث. أما أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اختص أبا هريرة بشيء من الأحكام فغير معقول، لأنه ينافي تبليغ الرسالة، والله عز وجل قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هل ما اختصه به من الآداب؟ هذا بعيد جدا، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فمنعه من ذلك أيضا مما ينافي تبليغ الرسالة. فليس من المتصور أن يلقن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم بعض ما يتعلق بالأخلاق والأداب أبا هريرة ويترك الأمة من غير أن يفيدها بشيء من هذا. إذن الوعاء الثاني الذي لم يبثثه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لم يكن فيه ما يتعلق بالأحكام ولا بالآداب والأخلاق، ويرجح أن يكون بعض ما يتعلق بأشراط الساعة أو بعض ما يقع للأمة من فتن، لأن هناك قاعدة في مثل هذا بالذات في التعامل مع نصوص أشراط الساعة، القاعدة هي: خاطب الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني لابد من مخاطبة الناس على قدر ما يعقلون، ولا يحمل إنسان علما لا يتحمله أو لا يطيقه وربما بادر إلى تكذيبه لأنه أعلى من فهمه مثلا. فإذا كما جاء في الأثر أيضا: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فالراجح أن يكون هذا الجراب من العلم الذي لم ينشره أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن يكون متعلقا بالفتن وأشراط الساعة وما يليها من أمراء السوء، لأن أبا هريرة كان يكني عن ذلك ولا يصرح به خوفا على نفسه ممن يسيئه. فأحيانا مثلا كان يقول: أعوذ بالله من رأس الستين وإمارة الصبيان. في بعض الروايات: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل لهم من إمارة الصبيان، يحكمون فيها بالهوى ويقتلون بالغضب. وكان يدعو أحيانا: اللهم لا تدركني سنة ستين، إشارة إلى ما سيقع فيها من الإيه؟ من الفتن أو إمارة الصبيان. هو يبلغ بس الطريقة إيه فيها نوع من التعريض، أن هذه يكون فيها فتن وسوء. لا يمكن طبعا أن يظن أو يستدل بكلام أبي هريرة هذا على أن للدين ظاهرا وباطنا، وإنما حرص أبو هريرة أن يحدث الناس بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا أخبر القوم بما لا تتصوره عقولهم فقد يكون ذلك فتنة لهم. يذكر هنا في الحاشية من ذلك ما استشهد به ابن تيمية عن تنبؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أمور تقع في المستقبل، وذكر منها في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين ذلف الأنوف حمر الخدود ينتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة. وشيخ الإسلام تيمية نفسه شاهد مواقع مع التتار، شاهد وقائعهم وشارك في الجهاد معهم وكتب عنهم كثيرا. وقد حرص أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على أن يحدث الناس بما يعرفون حتى لا يكذب الله ورسوله إذا أخبر القوم بما لا تتصوره عقولهم. وقد روى البخاري عن علي رضي الله عنه قوله: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ أجل لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا من أبو هريرة، ولكنه كان حذرا لا يحدث إلا بما ينتفع به الناس، ويخشى أن يتقول عليه ما لم يقل، أو أن يضع السامعون ما يحدث به في غير مواضعه، لذلك أبى أن يملي على مروان بن الحكم حديثه كله عندما طلب منه مروان في ولايته على المدينة أن يكتب حديثه. وقال له أبو هريرة اروي كما روينا، فلما أبى عليه تحين له مروان فرصة مناسبة وأقعد له كاتبا ثقفا ودعاه، فجعل أبو هريرة يحدثه ويكتب ذلك الكاتب حتى استفرغ حديثه. ثم قال مروان تعلم أن قد كتبنا حديثك أجمع، لأن الكاتب يبدو أنه اختبأ، وكان أبو هريرة يحدث مروان والكاتب خبير في الكتابة يعني يسجل ويدون. فبعدما فرغ قال تعلم أن قد كتبنا حديثك أجمع، كل اللي قلته ورويته قد كتبناه. قال وقد فعلت؟ قال نعم. قال فقرؤوه علي، فقرؤوه. فقال أبو هريرة أما إنكم قد حفظتم وإن تطعني تمحه. قال الراوي فمحاه. فأمرهم أبو هريرة بإيه؟ بمحو هذه الأحاديث. لماذا؟ لأنه يخشى أن يضع بعض السامعين الأحاديث في إيه؟ في غير موضعها، أو أن يتقول عليه ما لم يقل. أما حفظ أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فالمقصود من الكلام فيه أن نعرف كيف كان ضابطا لما يرويه ومقدار تثبته في حفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسوخ قدمه وجلال قدره. وكان يمكن أن نتناول هذه الجزئية اللي هي سعة حفظ أبي هريرة فيما سبق ذكره من كثرة حديثه وسعة العلم، إلا أن كثرة الحديث وسعة العلم قد لا تدلان على قوة الحفظ والإتقان، فقد يكون الراوي كثير الحديث غير ضابط لما يروي. فإذا اجتمع العلم الكثير والحفظ المتقن كان ذلك غاية ما يتمنى أولو العلم. ونحن بين يدي حفظ أبي هريرة راوية الإسلام ومحدث الأمة في القرن الأول، كما قال عبد الله بن عمر لقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحفظ، وبسط له رداء كان على ظهره وحدثه، ثم أمره أن يضمه إليه، فلم ينس بعد ذلك مما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. وكان أبو هريرة يدعو الله أن يهبه علما لا ينسى، فأمن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا حرصه على الحديث النبوي وحبه العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وجد عنده الخير كله، فانكب على طلب العلم من بيت العلم ومنزل الوحي ومعين المعرفة، وتعلق بهذا طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. فكان يحاول أن يعي كل ما يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين، ما كنت سنوات قط أعقل مني، ولا أحب أن أعي ولا أحب إلي أن أعي ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهن. إذن اجتمع لأبي هريرة عاملان عظيمان، هما حبه للرسول صلى الله عليه وسلم وتعلقه به، واندفاعه وراءه في سبيل كلمة يعلمه إياها أو حكمة ينتفع بها. ونحن نعلم ما لهذا العامل النفسي من أثر بعيد في تثبيت تلك الأحاديث في نفس طالبها. أما العامل الآخر فهو دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له بالحفظ وتشجيعه إياه على ذلك. ونحن نعلم ما لأثر المربي والمعلم في توجيه طلابه وتفوقهم ونجاحهم، فكيف يكون توجيه معلم الإنسانية وتشجيعه، وخاصة من حيث إنه رسول رب العالمين. تعاظم هذان العاملان ليجعل من أبي هريرة راوية الإسلام حافظ السنة. يقول الدكتور الخطيب وإني أؤمن بالأثر العظيم الذي تركه دعاؤه صلى الله عليه وسلم في نفس أبي هريرة إيمانا لا يعتريه الشك، كما أؤمن بإقبال أبي هريرة على طلب الحديث بنفس صافية وعزيمة قوية وهمة عالية، أؤمن بذلك إيمان اليقين، وإن سيرته وحياته تؤكدان ذلك. وما كان أبو هريرة ليكتفي بما يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاره أو ليله، بل كان يراجع حديثه صلى الله عليه وسلم ويكرره في المسجد وفي الطريق وفي بيته ليلا ونهارا، لأنه يرى في ذلك نوعا من أنواع العبادة. قال أبو هريرة رضي الله عنه: جزأت الليل 3 أجزاء، ثلثا أصلي، وثلثا أنام، وثلثا أذكر فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يذاكر ويسترجع ويسمع الأحاديث، كأن زي الإنسان اللي عنده ورد من القرآن ويختم القرآن ويراجعه لئلا يتفلت. كذلك كان أبو هريرة في كل ليلة ما جمعه من النبي عليه السلام بالنهار أو في الليل يقسم الليل 3 أثلاث، ثلث يصلي وثلث ينام وثلثا يذاكر ويراجع ويحفظ فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إيه أولا بأول. لا شك أن هذا عامل ثالث من عوامل تثبيت الحديث في صدر أبي هريرة وحفظه، وذاك غاية ما يفعله المتعطشون للعلم المحبون له الساعون وراءه. فكيف بأبي هريرة الذي عرفنا عزيمته وإقدامه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويذكر لنا أبو الزعيزعة كاتب مروان ما يثبت إتقانه وحفظه، فيقول: دعا مروان أبا هريرة فجعل يسأله وأجلسني خلف السرير وجعلت أكتب عنه، حتى إذا كان رأس الحول بعد سنة كاملة من هذا الموقف دعا به فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. نفس الأحاديث جعل الكاتب، يعني في أول مرة جعل الكاتب يختبئ من وراء ستار وأخذ يحدثه والكاتب يكتب، هذا مروان. مرت سنة كاملة وبعد سنة استدعاه مروان أيضا وجعل الكاتب بقى المرة دي مش بيكتب، بيراجع على النسخة التي كتبها العام الماضي، فجعل يسأله عن الأحاديث وأبو هريرة يحدثه، فجميع الأحاديث التي قالها بعد سنة كاملة لم يغير فيها حرفا واحدا. يقول: حتى إذا كان رأس الحول دعا به فأقعده من وراء الحجاب فجعل يسأله عن ذلك الكتاب، فما زاد ولا نقص ولا قدم ولا أخر. من هذا أيضا أنه لقي رجلا فقال له: بأي سورة قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم البارحة في العتمة؟ فقال: لا أدري. قال: لم تشهدها؟ قال له: بلى. فقال أبو هريرة: إني أدري، قرأ بسورة كذا وكذا. فهذا يعني دليل على قوة حافظته وقوة ذاكرته رضي الله تعالى عنه، وهذا ما شهد له به الصحابة والتابعون وأهل العلم من بعدهم. فالعبرة بأهل العلم بالعلماء، وعلى رأسهم طبعا بعد رسول الله الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الصحابة رضي الله عنهم أجمعون، التابعون تابعوا التابعين، أئمة الحديث واتفاق الأمة على مروياته. فهل نهتز لكلمة يقولها منافق مريض القلب عميل لإيران أو للشيعة أو نحو ذلك أنه بيطعن ويتطاول على هذا المقام العظيم السامي؟ يعني نستشهد قول الشاعري: وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني كامل. فمن الذي يطعن في أبي هريرة؟ ماذا يساوي هو بجانب الصحابة والتابعين وتابعي التابعين وأئمة الإسلام في كل يعني عصوره الماضية والحاضرة؟ كان أبو هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على نشره، ومع هذا كان حريصا أشد الحرص على ألا يدخل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس منه، وألا يكذب أحد على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. لهذا كان كثيرا ما يحذر الناس من ذلك وينذرهم بعذاب الله تعالى ويذكرهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمر في السوق ويقول: يا أيها الناس، من كان يعرفني فأنا الذي عرفتم، ومن لم يعرفني فأنا أبو هريرة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما أبو هريرة والفتوى فإنه لم يكن أبو هريرة راوية للحديث فقط، بل كان من رؤوس العلم في زمانه في القرآن والسنة والاجتهاد، فإن صحبته وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتاحت له أن يتفقه في الدين ويشاهد السنة العملية عظيمها ودقيقها ويحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، فتكونت عنده حصيلة شريفة كثيرة من الحديث الشريف، واطلع على حلول أكثر المسائل الشرعية التي كانت تعرض للمسلمين في عهده صلى الله عليه وسلم. كل ذلك هيأ أبا هريرة لأن يفتي المسلمين في دينهم نيفا 20 سنة. والصحابة كثيرون آنذاك. ويذكر لنا زياد بن مينا أنه كان ابن عباس وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وجابر مع أشباه لهم يفتون بالمدينة ويحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من لدن توفي عثمان إلى أن توفوا. قال: هؤلاء الخمسة إليهم صارت الفتوى. وقد ولي أبو هريرة البحرين لعمر وأفتى فيها في مسألة المطلقة طلقة ثم تزوج بها آخر ثم بعد الدخول فارقها فتزوجها الأول، هل تبقى عنده على طلقتين كما هو قول عمر وغيره من الصحابة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، أو تلغى تلك التطليقة وتكون عنده على الثلاث كما هو قول ابن عباس وابن عمر وأبي حنيفة ورواية عن عمر، بناء على أن إصابة الزوج تهدم ما دون الثلاث كما هدمت إصابته لها الثلاث. فالأول مبني على أن إصابة الزوج الثاني إنما هي غاية التحريم الثابت بالطلاق، فهو الذي يرتفع، والمطلقة دون الثلاث لم تحرم فلا ترفع الإصابة منها شيئا. وبهذا أفتى أبو هريرة فقال له عمر: لو أفتيت بغيره لأوجعتك ضربا. وقد سأله قوم محرمين عن محل أهدوا لهم صيدا فأمرهم بأكله، ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بذلك فقال له: لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعتك. وأفتى أبو هريرة في مسائل دقيقة مع مثل ابن عباس وعمل الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم بحديث أبي هريرة في مسائل كثيرة تخالف القياس، كما عملوا كلهم بحديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها، كما عمل أبو حنيفة والشافعي وغيرهما بحديثه أن من أكل ناسيا فليتم صومه، وهو مخالف للقياس، كما عمل الإمام مالك بحديثه: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، في غسل الإناء سبعا، مع أن القياس عنده أنه لا يغسل لطهارته عنده. هكذا تصدر أبو هريرة في المدينة للفتوى والاجتهاد، يسأله الناس فيجيبهم، ويستفتونه فيفتيهم، ويستشهدونه على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهد لهم. من هذا ما رواه البخاري بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة فيقول: يا أبا هريرة، نشدتك بالله، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا حسان، أجب عن رسول الله، اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة: نعم. ويسأله مروان بن الحكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنائز فيجيبه. وعرف الصحابة والتابعون وأهل العلم من بعدهم منزلته ومكانته، فكانوا يحتجون بعمله واجتهاده. من هذا ما رواه الإمام مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. ومن هذا أيضا ما رواه الإمام مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب النار. وقال الإمام مالك: إنه بلغه أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. من هذا يتبين لنا أن أبا هريرة كان أحد أعلام الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في الفتوى والاجتهاد، وأنه لا يقل في ذلك عن عبد الله بن عمر وعثمان بن عفان وغيرهما من كبار الصحابة، وأنه كثيرا ما كانت تتلاقى فتاواه بفتاوى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولسعة علمه وإتقانه وحفظه وفضله ومكانته ورعه وتقواه كثر الناس عليه في عصره ينهلون من علمه ويعملون به، وبقي علما لمن بعده يقتدى به ويهتدى بسيرته. وكان أبو هريرة في فتواه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحرص على تتبع حديثه وأحكامه وفتواه، من هذا ما رواه أبو داود بسنده عن هلال بن أسامة أن أبا ميمونة سلمى مولا من أهل المدينة رجل صدق قال بينما أنا جالس مع أبي هريرة جاءتهم امرأة فارسية معها ابن لها فادعياها وقد طلقها زوجها فقالت يا أبا هريرة ورطنت له بالفارسية زوجي يريد أن يذهب بابني فقال أبو هريرة استهم عليه ورطن لها بذلك كلمها بالفارسية ورطن لها بذلك فجاء زوجها فقال من يحاقني في ولدي فقال أبو هريرة اللهم إني لا أقول هذا ألا إني سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قاعد عنده فقالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما عليه فقال زوجها من يحاقني في ولدي يعني من يخاصمني في ولدي فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به من ذلك أيضا ما رواه الإمام مالك أنه بلغه عن المقبري أنه قال سئل أبو هريرة عن الرجل تكون عليه رقبة هل يعتق فيها ابن الزنا فقال أبو هريرة نعم ذلك يجزي عنه فالمقام يضيق عن حصر فتاوى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولا نفرط في القول فنقول إنه كان من المكثرين في الفتيا بل كان من المتوسطين في ذلك كما ذكر الإمام ابن حزم فقال والمتوسطون منهم فيما روي عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء 13 يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا لم ينقل إلينا أن أحدا من الخلفاء أو الأمراء ولا أبا هريرة قضاء المدينة أو غيرها لكنه لابد أنه نظر في بعض القضايا حينما ولي البحرين لعمر رضي الله عنه والمدينة لمعاوية ومروان فهو كان يمارس يعني الحكم بين الناس كما ذكرنا بل كان ينظر في بعض هذه الأشياء وكان إذا جاءه يعني متظلم أنصفه لأنه كان مسؤولا عن أمور رعيته أثناء إمارته أخرج أبو داود بسنده عن عمر بن خلدة قال أتينا أبا هريرة في صاحب لنا أفلس فقال لأقضين فيكم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به أما شيوخ أبي هريرة فقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب وروى عن بعض الصحابة منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب والفضل بن العباس بن عبد المطلب وأبي بن كعب وأسامة بن زيد وعائشة أم المؤمنين وبصرة ابن أبي بصرة رضي الله عنهم أجمعين روى عن أبي هريرة من الصحابة ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وواثلة بن الأثقع وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو أيوب الأنصاري أما التابعون فروى عنه خلق كثير فيهم أئمة التابعين وأعلامهم في الحديث والفقه ويعني أمامي عشرات الأسماء أسماء كثيرة جدا في أئمة التابعين الذين رووا عن أبي هريرة لكن أتجاوز ذلك للاختصار يقول البخاري روى عنه نحو 800 رجل أو أكثر من أهل العلم من الصحابة والتابعين أما عدة أحاديثه رضي الله تعالى عنه فروى له الإمام أحمد في المسند 3848 حديثا 3848 فيها مكرر كثير باللفظ والمعنى بقي بن مخلد روى له 5374 حديثا أصحاب الكتب الستة والإمام مالك رووا له 2218 حديث له في الصحيحين منها 609 أحاديث اتفق الشيخان على 326 حديثا انفرد البخاري ب 93 ومسلم ب 190 إذن له في السنن الأربعة وفي موطأ مالك 1609 حديث ثم ذكر بعد ذلك الشيخ مرويات رائعة من مرويات أبي هريرة لكننا أيضا نتجاوزها يعني اختصارا ونختم بالكلام على أصح الطرق عن أبي هريرة ثم الثناء عليه رضي الله تعالى عنه فأصح الأسانيد إطلاقا كما قال ابن المديني حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، سلسلة الإيه؟ الذهبية. وقال سليمان بن داود أصح الأسانيد كلها يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وأصح ما يروى من الحديث عن أبي هريرة ما جاء عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وأيضا عن أبي الزناد عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة، وأيضا ابن عون وأيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وأيضا مالك عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، ومعمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة، وحماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، وإسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة، ومعمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. نختم بالكلام في الثناء على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم. هو الحقيقة أحد الإخوة جزاه الله خيرا نبهنا إلى أن هذا الحديث حديث منكر، اللي هو الحديث اللي قلناه المرة السابقة أن أبي هريرة قال: يا رسول الله ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ قال: والذي نفس محمد بيده لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك من أمتي لما رأيت من حرصك على العلم، والذي نفس محمد بيده لما يهمني من انقصافهم على أبواب الجنة أهم عندي من تمام شفاعتي لهم وشفاعتي إلى آخر الحديث. فهذا قال في الألباني منكر الله تعالى أعلم. وقال زيد بن ثابت: فقلنا يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى، فقال: سبقكم بها الغلام الدوسي. وقال أبو هريرة: ما أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني عنه إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. أيضا موقف عمر وشدته في رواية الأحاديث، لكنه مع ذلك أذن لأبي هريرة بالتحديث بعد أن عرف ورعه وتقواه. عن أبي هريرة قال: بلغ عمر حديثي فأرسل إليه فقال: كنت معنا يوم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت فلان؟ قلت: نعم. وقد علمت لأي شيء سألتني. قال: ولما سألتك؟ قلت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يومئذ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: أما لا فاذهب فحدث. لما اطمأن أمير المؤمنين أذن له في التحديث. وفي رواية قال عمر: حدث الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم ما شئت. وفي رواية: أما لي فاذهب فحدث. فهذا توثيق من أمير المؤمنين لأبي هريرة رضي الله عنه. وقال عبد الله بن عمر: يا أبا هريرة، كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه. وقيل لابن عمر: هل تنكر مما يحدث به أبو هريرة شيئا؟ قال: لا، ولكنه اجترأ وجبنا. وفي رواية قال ابن عمر: أبو هريرة خير مني وأعلم بما يحدث. وكان ابن عمر يكثر الترحم عليه ويقول: كان ممن يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين. وقال أبي بن كعب: كان أبو هريرة جريئا على النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أشياء لا نسأله عنها. وقالت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة: صدق أبو هريرة حين أرسل عمر يستفهم عن حديث الجنازة الذي رواه أبو هريرة. وقال طلحة بن عبيد الله: لا نشك أنه سمع ما لم نسمع. وفي رواية: قد سمعنا كما سمع ولكنه حفظ ونسينا. وقال زيد بن ثابت لرجل سأله عن شيء: عليك بأبي هريرة. وجاء رجل لابن عباس في مسألة فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة. وقال مروان بن الحكم: إني رأيتك اليوم حبرا، وذلك حين عاده في مرضه وسمعه يدعو الله قائلا: اللهم إني أحببت لقاءك فأحب لقائي. وقال محمد بن عمارة ابن عمرو بن حزم: فعرفت يومئذ أنه أحفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حين حضر مجلسه الذي كان فيه مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثهم، فلا يعرف بعضهم الحديث ثم يتراجعون فيه فيعرفونه. قال أبو صالح السمان: كان أبو هريرة من أحفظ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وعنه أيضا قال: ما أزعم أن أبا هريرة كان أفضلهم، يعني الصحابة، ولكنه كان أحفظ ويعرف سيرين الأنصري أبو محمد ويحيى ابن سيرين مكانة أبي هريرة، فيبعث بنيه إليه ليعلمهم. وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ كثرة، مما يدل على شهرة أبي هريرة وحفظه وإتقانه. ولولا هذا ما بعث إليه سيرين أبناءه الذين أصبحوا من أعلام رجال الحديث بعد ذلك. قال الشافعي أيضا: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره في زمانه. وقال الإمام البخاري: روى عنه نحو 800 من أهل العلم، وكان أحفظ من روى الحديث في عصره. وقال حافظ المغرب يوسف ابن عبد الله بن عبد البر: كان من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي نسخة: كان أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يحضر ما لا يحضر سائر المهاجرين والأنصار لاشتغال المهاجرين بالتجارة والأنصار بحوائجهم. وقال الإمام المؤرخ علي بن محمد ابن الأثير الجزري: أبو هريرة الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثرهم حديثا عنه. أما الإمام الحافظ الذهبي فيقول: أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة الدوسي اليماني سيد الحفاظ الأثبات. وقال أيضا: أبو هريرة إليه المنتهى في حفظ ما سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم وأدائه بحروفه. وقال أيضا: كان أبو هريرة وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث. الإمام الذهبي يقول: أبو هريرة كان وثيق الحفظ، ما علمنا أنه أخطأ في حديث. أما الحافظ ابن كثير فيقول: وقد كان أبو هريرة من الصدق والحفظ والديانة والعبادة والزهادة والعمل الصالح على جانب عظيم. وقال أيضا: روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير الطيب، كان من حفاظ الصحابة. وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: إن أبا هريرة كان أحفظ من كل من يروي الحديث في عصره، ولم يأتي عن أحد من الصحابة كلهم ما جاء عنها. وقال يحيى ابن أبي بكر العامري: أبو هريرة كان عريف مساكين الصفة. العريف هو العارف العالم بالشيء، وأيضا هي تطلق هنا على الإيه؟ القيم بأمر القوم وسيدهم، جمعها عرفاء. كان عريف مساكين الصفة حلفاء الفقر والصبر، وكان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملازما له في جميع الأحوال، لا يشغله عنه دنيا ولا أهل ولا مال. ولملازمته وخصوصيته الأخرى في الحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر الصحابة رواية على الإطلاق وأحفظهم. وقال أيضا: وكان حافظا متثبتا ذكيا مفتيا صاحب صيام وقيام. وقال المؤرخ عبد الحي ابن أحمد الحنبلي: كان كثير العبادة والذكر حسن الأخلاق، ولي إمرة المدينة، وكان حافظ الصحابة وأكثرهم رواية. إلى هنا أكتفي بما ذكرته من شهادات رؤوس العلم في أبي هريرة، وإن ثناء العلماء عليه وتوثيقه يحتاج وحده إلى مجلد. وإن مكانة أبي هريرة وسعة علمه وكثرة حديثه وفضله وورعه وضبطه وإتقانه لا تخفى على مسلم في مشارق الأرض ومغاربها، وما سقته من ثناء عليه إنما كان على سبيل الذكرى، وإلا فإني أظلم راوية الإسلام رضي الله عنه وأرضاه إذا حاولت أن أحدد أو أحصر من أثنى عليه. وهل هناك أحد من أهل العلم والمعرفة يجهل أبا هريرة ومنزلته؟ أكتفي بهذا القدر، قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.